إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، رسول الثقلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان ممثلا بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة، هذا البرنامج الدعوي، وهو موزع على كثير من محافظات مساجد وجوامع المحافظة. وكان النصيب في هذا الجامع وبداية هذه الكلمة، فإنا نشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على إشرافه المباشر لمثل هذه البرامج ورعايته وعنايته بها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة. أيها الإخوة، اعلموا رحمكم الله أن دين الإسلام دين شامل لكل تصاريف الحياة على الصغير والكبير، من حياة الناس وما يتعلق بمعيشتهم وعبادتهم وتعاملهم. فالإسلام هو دين الشمولية، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما، أو كما قال رضي الله عنه. فدين الإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ونبه عليها وبينها وبين حكمها، سواء كان بيانا صريحا باسمها أو كان بيانا ضمنيا بأي نوع من أنواع البيان الضمني، سواء ينص عليها صريحة وعلى هذه المسألة صراحة، أو أنه يفهم من نص آخر أو بعموم آخر أو بإطلاق آخر أو بأي شكل من الأشكال. ولهذا كلما زاد علم المسلم كلما عرف عظم هذا الدين الكبير. أيها الإخوة، دين يعلمك ويربيك ويهذبك ويؤدبك كيف تعبد الله وبأي شكل وبأي صورة، جميع تفاصيل العبادات موجودة. يعلمك كيف تتعامل مع المسلم، كيف تتعامل مع جارك، كيف تتعامل مع زوجك، كيف تتعامل مع ولدك، كيف تتعامل مع أخيك، مع أختك، مع أمك، مع أبيك، كيف تتعامل مع المسلم عموما، كيف تتعامل مع الكافر، تتعامل مع المشرك، تتعامل مع الكتابي، كيف تتعامل مع المخلوقات غير الإنس، حتى الحيوانات، أبسط شيء وأصغر شيء في أعين الناس جاء فيه علم. لما أحرق ذاك النبي مجموعة من النمل، قال فعاتبه الله سبحانه وتعالى: هل في نملة قرصتك أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ هكذا في صحيح مسلم. وهكذا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتل نملا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل بعض الحيوانات، بعضها صغير ما يرى وبعضها كبير، نهى عن إيذاء النفس، نهى عن إيذاء أي شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى إلا وفق ضوابط شرعية وأمور مرعية لابد من مراعاتها حتى يكون المسلم يعمل بشريعة الله سبحانه وتعالى. حتى نفسك أنت أيها المسلم ما يجوز لك أن تعتدي عليها تؤذيها. بعض الناس قد يؤذي نفسه تعمدا أو بغير عمد، ولكن في حقيقته إيذاء للنفس. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قيل أنها نزلت في أحد الصحابة حينما دخل بين جمع المشركين يقاتل لوحده. المقصود أن دين الإسلام ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا نبهنا عليها وعلمنا بها وفهمنا وفقهنا. فكل ما زاد الإنسان من علمه الشرعي كل ما عرف هذا الدين وكل ما تمسك به أكثر وأكثر. ولهذا لاحظوا أن كثير ممن يدخل في الإسلام ممن ليس هو مسلم في الحقيقة من آبائه وأجداده، ثم يدخل في الإسلام وهو قد كان عاش على غير ملة الإسلام، يعرف عظم هذا الدين فتجد أنه يتمسك به ويعرف حقيقته ويهتم به ويرعاه. المهم أن هذا الأمر يطول فيه، ولو أردنا أن نفصل هذه الشمولية العظيمة لهذا الدين الكبير لما كفانا جلسة ولا جلستين ولا ثلاث. كل شيء يمكن أن تعرف منه حقيقة هذا الدين العظيم. من الأمور التي لم يغفلها هذا الدين هو معرفة مكان الإنسان الذي يعيش فيه الإنسان، وطنه الذي نشأ فيه وترعرع فيه. هذه من الأمور التي لم يغفلها الإسلام، بل نبه عليها وبينها ووضح أحكامها وضوابطها وكيفية المحافظة عليها. ولهذا في آيات كثيرة يبين الله سبحانه وتعالى هذا المعنى، وأن هذا المكان أرض الإنسان هي غالية عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن. ويقول الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. لو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، لأن أرض الإنسان التي نشأ فيها هي عزيزة عليه وغالية على نفسه، وأي مسلم يعيش في أرض إسلامية هي أرضه، والناس المسلمين إخوانه بنص القرآن: إنما المؤمنون إخوة. هكذا وطن الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة نظر إليها وقال: والله، قال: ما أطيبك وما أحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وفي حديث آخر قال: أو مخرجيهم، يعني هل سيخرجونني من وطني الذي نشأت فيه؟ فوطن الإنسان أو المكان الذي يعيش فيه المسلم هو مكانه وأرضه، هي عزيزة عليه غالية عليه يفديها بنفسه وروحه. وهكذا رأينا غير المسلمين يقاتلون ويدافعون عن أوطانهم. لماذا؟ لأن مكان الإنسان الذي نشأ فيه يحافظ عليه ويرعاه وينتبه له ويوليه عناية كما يولي عناية بنفسه، لا يرضى الأذى فيه. الآن في البيت الذي يعيش فيه الإنسان إذا أصابه شيء من الضرر أليس يدافع عنه؟ أليس ينظف بيته، دافع عن بيته، عن مكانه؟ هكذا أرضه، هكذا مكانه، وطن الإنسان الذي نشأ فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب أروع الأمثلة في هذا، في هذا الحديث وفي غيره. ولهذا من أعظم مقومات الحفاظ على وطن الإنسان وأرضه هو اجتماع الكلمة وائتلافها والالتفاف حول ولاة أمر الإنسان المسلم الذي نشأ في هذا المكان، لأنه إذا حصلت الفرقة، حصل النزاع، تفرقت الأمم، ضاعت الأوطان، ضاعت البلدان. هكذا حصل في بداية التاريخ، من كان قارئا للتاريخ يعرف أين أنه ما حصل تشتت للأوطان وتفرق للأرواح، ما انتهكت الأعراض وسفكت الدماء إلا لما هان أرض الإنسان عنده وضعفت نفسه وفارق الجماعة. ولهذا شريعة الإسلام حثت على الاجتماع والائتلاف. لماذا؟ حتى يحافظ الإنسان على مكانه. الآن كل منكم سافر وخرج، هل الإنسان إذا راح إلى مكان غير مكانه، خاصة إذا كان وطن غير مسلم، هل يعيش بارتياح؟ ما يعيش بارتياح، يخاف من كل شيء، يتوقع أن يأتيه الإذاء من كل مكان، يخاف الضرر من كل مكان. لكن إذا جاء بلد مسلم، وطن مسلم، وخاصة في وطن الحرمين التي تدافع وتحرص وترعى هذا الحرم العظيم، يجد الطمأنينة، يجد السكينة، يجد أنه في بيته وفي وطنه ومع أهله ومع إخوانه. ولهذا نصت الشريعة على الاجتماع والائتلاف، ونهت عن التفرق والاختلاف بأي شكل من الأشكال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع وأراد أن يفرق كلمتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. ليش؟ كائنا من كان، أراد أن يفرق فلا بد أن يضرب عنقه وفق الضوابط الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة، خلع يدا من طاعة ثم مات فميت جاهلية. شريعة الإسلام بيّنت هذا الأمر. يعني تصور من خلع يده من طاعة، من طاعة ولي أمره، يموت، ثم يموت فهو يموت ميت جاهلية. والميت الجاهلية معروفة. ولهذا جاءت النصوص على بيان هذا الأمر. قال: من مات أو من خالف الجماعة فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه. تعرفون ربقة الإسلام؟ رأيتم الحبل الطويل الذي يكون فيه عرى، أو يكون فيه مربط من هنا ومن هنا ومن هنا، مثل ما يربط الحلال، هنا واحد وهنا واحد، هنا واحد وهنا واحد. من خالف، من خلع يدا من طاعة فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه، فك الإسلام من عنقه وخرج. ولهذا يا إخوة، دين الإسلام دين عظيم، كل ما تحتاج في حياتك فاعرف أن فيه نص شرعي. وهذه من أعظم معيشة الناس ومن أكثر ما يحتاجونه، لأن الإنسان إذا لم يكن آمنا في المكان الذي يعيش فيه لن يستطيع والله يؤدي أبسط الحقوق عليه. الآن الإنسان إذا كان خائف، هل يمكن يأتي يصلي؟ هذه المساجد ستهجر، هل يمكن أحد أن يحج؟ تعلمون في عام من الأعوام ذكره الإمام الذهبي في النصف الأول من بعد الهجرة، حصل اقتتال على المسلمين، قال الإمام الذهبي: وفي ذاك العام ما حج في بيت الله أحد. تصوروا الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام، قال: لم يدخل بيت الله أحد. لماذا؟ لأن الناس ما يأمنون، كل واحد يخاف أن يقتل، يخاف أن يقطع طريقه وهو ذاهب إلى بيت الله الحرام. فلهذا إذا كان الإنسان غير آمن ما استطاع أن يكتسب، ولا استطاع أن يأمن على أسرته وأهله. وتعرفون أن ذرية الإنسان هي أغلى عنده من نفسه، فإذا كان ما يأمن على أهله كيف يستطيع يخرج من عندهم؟ كيف يستطيع أن يتعبد؟ كيف يستطيع أن يأتي بالأرزاق؟ ولهذا نصت شريعة الإسلام على هذا الأمر وجعلته من الأولويات بل الضروريات الخمس: دين فنفس، ثم عقل نسب، مال إلى ضرورة تنتسب. هذه الضروريات الخمس لا يمكن أن تكون إلا أن يكون الإنسان آمن في وطنه حول ولي أمره، وإلا حفظ النفس، حفظ الأعراض، حفظ الأموال، حفظ الأديان، حفظ الأنساب. إذا اختل شيء من الأمن، أمن الإنسان في وطنه، هذه الأمور يمكن أن تحصل كلها ويمكن أن يحصل بعضها. ولهذا لاحظوا في الأماكن التي ضعف سلطان ولي الأمر فيها كيف الناس، حصل سفك للدماء، حصل انتهاك الأعراض، حصل سلب الأموال، ارتدنا أناس عن دينهم، العقول ذهبت. ولهذا يا أخوة هذا الأمر عظيم، ولكن نبتت نابتة من الزمن القديم والزمن الحاضر أيضا. أوضحوا للناس وبينوا للناس أن من يحافظ على وطنه وأرضه هو إنسان على غير العادة، وأن هذا الإنسان مداهن. وهذه شبهة وضلالة أول من أخرجها الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرجوا على علي رضي الله عنه وقتلوه وهما خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما أرضاهم هؤلاء الصحابة المبشرون بالجنة الذين فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذن من يرضيهم من الناس؟ لن يرضيهم أحد. كما قال أولهم ابن سبأ: قوموا بنا نطعن في ولي أمرنا. فهذه النابتة التي نبتت من الزمن الأول ولا زالت موجودة في هذا الزمن بيّنت للناس أن من يدافع عن وطنه، أن من يدعو إلى الاجتماع على ولي أمره، أن هذا مداهن وهذا منافق وهذا خارج عن الحد الشرعي المألوف. لماذا؟ حتى يهون مكانة ولي الأمر في نفوس الناس، يهون مكانة الأرض الإنسان المسلم، ويحصل الاقتتال والنزاع والفرقة والاختلاف. هذا هو القصد. ولهذا من أكبر أصول الإخوان المسلمين هو تشتيت المسلمين، أكبر أصل عندهم هو تفريق المسلمين. وهذا أمر أساس دعوتهم على ذلك، لأنه إذا حصل الاجتماع وحصل التآلف بين المسلمين كانت شوكتهم قوية. ولهذا العود الوحيد الواحد أو الاثنين يمكن كسره، لكن مجموعة من الأعواد ولو كانت صغيرة ما يمكن كسرها. لذلك أدخلوا هذه الشبهة. الله سبحانه وتعالى يبين مكانة الأرض عند الإنسان، يبين أن هذه الأرض لا يمكن أن يحافظ عليها إلا بالائتلاف والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. الله يبين هذا الأمر، وكل ما فيه مصلحة الإنسان بينه الله سبحانه وتعالى أو بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. أي شيء، لأن يا أخوة في قاعدة عظيمة عظيمة جدا جدا، هي أعظم قاعدة لو عرفها المسلم عرف حقيقة الإسلام، أن شريعة الإسلام جاءت لتحصيل المصالح أو تكميلها. هذا الأمر الأول، تحصيل المصلحة أو تكميل المصلحة إذا كان جزء من المصلحة موجود، ودرء المفسدة أو تقليلها إذا كانت موجودة مفسدة فالشريعة تأمر بدفعها، وإن لم تدفع كلها يدفع بعضها. هذا شريعة الإسلام على هذين الركنين: تحصيل المصالح ودرء المفاسد. تحصيل المصالح كلها أو بعضها، ودرء المفاسد كلها أو بعضها. إذن حياة الإنسان لا يمكن أن يؤديها ويؤدي عمارته في الأرض التي استخلفه الله فيها إلا في وطن آمن مطمئن، ولا يمكن أن يكون هذا الاطمئنان في أرضه إلا بالالتفاف مع ولي أمره. هذا ليس كلام فلان أو علان، هذا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كيف كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانوا يخالفونه في شيء. كيف كان الصحابة مع من كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين أو من بعدهم؟ كيف كانوا؟ كلهم كانوا لا يخالفون لهم أمرا، لا يخالفهم إلا رجل إما صاحب بدعة كما فعلت الخوارج، أو رجل جاهل انطلت عليه أي أمر جهلا منه فحصل عنده خلاف جزئي أو كلي. إذن يا إخوة، هذا أمر عظيم. إحنا وكما ذكرنا على أنه بلاد الحرمين هي بلاد الإسلام وهي وطن المسلمين، سواء كان مواطن أو كان مقيم فيها، كلهم إخوة يحافظون على هذا الوطن العظيم، يحافظون على الحرمين الشريفين، يدافعون عنه. هكذا الإنسان الكامل، هذا الإنسان الذي فقه دين الله سبحانه وتعالى. أما من كان عنده لوثة حزبية خبيثة، أو كان عنده انتماء، هذا الذي يشق عصم من طاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنصوص يا إخوة، الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه جعل في هذا الكتاب، كتاب الإمارة، أحاديث كثيرة سردها، كل ذلك يبين أهمية هذا الأمر، أن حقيقة الناس والله لو اختل أمن الناس وخرجوا من ديارهم والله ما استطاعوا أن يهنؤوا، ولو كان الإنسان يملك الدنيا كلها، كل الدنيا كانت عندهم، ما يمكن أن يعيش حياة هنيئة سوية. يسمع الأذان، يحضر إلى الصلاة، يصلي مطمئن، يمشي آمن في نفسه، آمن على أهله، آمن في بيته، مطمئن مع أولاده، وهكذا إلى آخره. كم من المصالح العظيمة. لذلك يا إخوة، وطن الإنسان عزيز عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع مثال: والله لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ثم لما جاء المدينة قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. حتى يعيش الإنسان، هي مدة للإنسان في هذه الدنيا يعيشها ثم يخرج. هل يتمنى أن يعيش الإنسان في قلق وهم قتل ونزاع، أو يعيش آمن مطمئن حتى تنتهي حياته التي قدرها الله سبحانه وتعالى، سواء كثيرة أو قليلة، ثم يخرج إلى الدار الآخرة؟ هكذا، هكذا المسلم. إذن يا إخوة، كل ما كان فيه أمر من اجتماع المسلمين إلا وكان طائفة تنتمي إلى حزب معين هونت من هذا وفرقت المسلمين وشتتتهم. هكذا في أسماء الله وصفاته، هكذا في أصول الاعتقاد، هكذا في عبادات الناس، هكذا في حتى أبسط الأمور، ولكنهم ما يأتون مباشرة ويخرج الناس، لازم بطريقة يعني واضحة، لا، يأتوا بشبهة ثم يوضحوا هذه الشبهة ويشرحوها بطريقة من عند أنفسهم، كما هو معروف في نصوص الكتاب والسنة الآمرة باتباع ولاة أمر الإنسان المسلم، الآمرة على الحفاظ على وطن الإنسان، المبينة لمكانة الإنسان وإلى أرضه، يأتوا ويفسرونها بأهوائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. ثم قال: يتعلمون، قال: كيف يهلكون في الكتاب؟ قال: يتعلمون كتاب الله فيتأولونه على غير ما أنزل، يعني يفسرون الآية على غير وجهها الشرعي. ولهذا المعروف عند السلف أن نفهم نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ما هو فهمك أنت، ولكن بفهم سلف الأمة. كيف فهم السلف هذه الآية من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم من أئمة السنة والجماعة؟ الإمام أحمد رحمه الله كان يضرب ويجلد ومع ذلك ما خالف ولا نزع يد من طاعة ولا خرج على ولي أمره ولا حث، بل بقي في أرضه وفي مكانه وعاش حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عن الإنسان المظلوم كالإمام أحمد رحمه الله. أما الإنسان يعيش في رغد وحياة هنية مؤدي، ماذا تريد أكثر من أن تنال رزقك وآمن في وطنك وتؤدي عبادتك بكل يسر؟ ماذا تريد أكثر من كذا؟ تريد أكثر من كذا؟ تريد أفضل منها كذا؟ إذن يا إخوة، هكذا أصحاب البدعة والضلالة دخلوا وفرقوا اجتماع المسلمين بهذه الطريقة. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. نسأله سبحانه أن يزيدنا إيمانا وتقا وائتلافا واجتماعا وتآخيا على الحق وعلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نسأله جل وعلا أن يحفظ أوطان المسلمين وبلادهم من كل سوء ومكروه. نسأله جل وعلا أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يوفقهم لكل خير، وولاة أمور المسلمين وأن يهديهم إلى سبيل الرشاد والحق. ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا في مجلسنا أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، رسول الثقلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان ممثلا بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة هذا البرنامج الدعوي، وهو موزع على كثير من محافظات مساجد وجوامع المحافظة. وكان النصيب في هذا الجامع وبداية هذه الكلمة، فإنا نشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على إشرافه المباشر لمثل هذه البرامج ورعايته وعنايته بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة. أيها الإخوة، اعلموا رحمكم الله أن دين الإسلام دين شامل لكل تصارف الحياة على الصغير والكبير، من حياة الناس وما يتعلق بمعيشتهم وعبادتهم وتعاملهم. فالإسلام هو دين الشمولية، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما، أو كما قال رضي الله عنه. فدين الإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ونبه عليها وبينها وبين حكمها، سواء كان بيانا صريحا باسمها أو كان بيانا ضمنيا بأي نوع من أنواع البيان الضمني، سواء ينص عليها صريحة وعلى هذه المسألة صراحة، أو أنه يفهم من نص آخر أو بعموم آخر أو بإطلاق آخر أو بأي شكل من الأشكال. ولهذا كلما زاد علم المسلم كلما عرف عظم هذا الدين الكبير. أيها الإخوة، دين يعلمك ويربيك ويهذبك ويؤدبك كيف تعبد الله وبأي شكل وبأي صورة. جميع تفاصيل العبادات موجودة. يعلمك كيف تتعامل مع المسلم، كيف تتعامل مع جارك، كيف تتعامل مع زوجك، كيف تتعامل مع ولدك، كيف تتعامل مع أخيك، مع أختك، مع أمك، مع أبيك، كيف تتعامل مع المسلم عموما، كيف تتعامل مع الكافر، تتعامل مع المشرك، تتعامل مع الكتابي، كيف تتعامل مع المخلوقات غير الإنس، حتى الحيوانات. أبسط شيء وأصغر شيء في أعين الناس جاء فيه علم. لما أحرق ذاك النبي مجموعة من النمل قال فعاتبه الله سبحانه وتعالى: هل في نملة قرصتك أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ هكذا في صحيح مسلم. وهكذا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتل نملا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل بعض الحيوانات، بعضها صغير ما يرى وبعضها كبير. نهى عن إيذاء النفس، نهى عن إيذاء أي شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى إلا وفق ضوابط شرعية وأمور مرعية لابد من مراعاتها حتى يكون المسلم يعمل بشريعة الله سبحانه وتعالى. حتى نفسك أنت أيها المسلم ما يجوز لك أن تعتدي عليها، تؤذيها. بعض الناس قد يؤذي نفسه تعمدا أو بغير عمد، ولكن في حقيقته إيذاء للنفس. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قيل أنها نزلت في أحد الصحابة حينما دخل بين جمع المشركين يقاتل لوحده. المقصود أن دين الإسلام ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا نبهنا عليها وعلمنا بها وفهمنا وفقهنا. فكل ما زاد الإنسان من علمه الشرعي كل ما عرف هذا الدين وكل ما تمسك به أكثر وأكثر. ولهذا لاحظوا أن كثير ممن يدخل في الإسلام ممن ليس هو مسلم في الحقيقة من آبائه وأجداده، ثم يدخل في الإسلام وهو قد كان عاش على غير ملة الإسلام، يعرف عظم هذا الدين فتجد أنه يتمسك به ويعرف حقيقته ويهتم به ويرعاه. المهم أن هذا الأمر يطول فيه، ولو أردنا أن نفصل هذه الشمولية العظيمة لهذا الدين الكبير لما كفانا جلسة ولا جلستين ولا ثلاث. كل شيء يمكن أن تعرف منه حقيقة هذا الدين العظيم. من الأمور التي لم يغفلها هذا الدين هو معرفة مكان الإنسان الذي يعيش فيه الإنسان، وطنه الذي نشأ فيه وترعرع فيه. هذه من الأمور التي لم يغفلها الإسلام، بل نبه عليها وبينها ووضح أحكامها وضوابطها وكيفية المحافظة عليها. ولهذا في آيات كثيرة يبين الله سبحانه وتعالى هذا المعنى، وأن هذا المكان أرض الإنسان هي غالية عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن. ويقول الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. لو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، لأن أرض الإنسان التي نشأ فيها هي عزيزة عليه وغالية على نفسه، وأي مسلم يعيش في أرض إسلامية هي أرضه، والناس المسلمين إخوانه بنص القرآن، إنما المؤمنون إخوة. هكذا وطن الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة نظر إليها وقال والله، قال ما أطيبك وما أحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وفي حديث آخر قال أو مخرجيهم، يعني هل سيخرجونني من وطني الذي نشأت فيه؟ فوطن الإنسان أو المكان الذي يعيش فيه المسلم هو مكانه وأرضه، هي عزيزة عليه غالية عليه، يفديها بنفسه وروحه. وهكذا رأينا غير المسلمين يقاتلون ويدافعون عن أوطانهم، لماذا؟ لأن مكان الإنسان الذي نشأ فيه يحافظ عليه ويرعاه وينتبه له ويوليه عناية كما يولي عناية بنفسه، لا يرضى الأذى فيه. الآن في البيت الذي يعيش فيه الإنسان إذا أصابه شيء من الضرر أليس يدافع عنه؟ أليس ينظف بيته، دافع عن بيته، عن مكانه؟ هكذا أرضه، هكذا مكانه. وطن الإنسان الذي نشأ فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب أروع الأمثلة في هذا، في هذا الحديث وفي غيره. ولهذا من أعظم مقومات الحفاظ على وطن الإنسان وأرضه هو اجتماع الكلمة وائتلافها والالتفاف حول ولاة أمر الإنسان المسلم الذي نشأ في هذا المكان، لأنه إذا حصلت الفرقة، حصل النزاع، تفرقت الأمم، ضاعت الأوطان، ضاعت البلدان. هكذا حصل في بداية التاريخ، من كان قارئا للتاريخ يعرف أين أنه ما حصل تشتت للأوطان وتفرق للأرواح، ما انتهكت الأعراض وسفكت الدماء إلا لما هان أرض الإنسان عنده وضعفت نفسه وفارق الجماعة. ولهذا شريعة الإسلام حثت على الاجتماع والائتلاف، لماذا؟ حتى يحافظ الإنسان على مكانه. الآن كل منكم سافر وخرج، هل الإنسان إذا راح إلى مكان غير مكانه، خاصة إذا كان وطن غير مسلم، هل يعيش بارتياح؟ ما يعيش بارتياح، يخاف من كل شيء، يتوقع أن يأتيه الإذاء من كل مكان، يخاف الضرر من كل مكان. لكن إذا جاء بلد مسلم، وطن مسلم، وخاصة في وطن الحرمين التي تدافع وتحرص وترعى هذا الحرم العظيم، يجد الطمأنينة، يجد السكينة، يجد أنه في بيته وفي وطنه ومع أهله ومع إخوانه. ولهذا نصت الشريعة على الاجتماع والائتلاف ونهت عن التفرق والاختلاف بأي شكل من الأشكال. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع وأراد أن يفرق كلمتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. ليش؟ كائنا من كان أراد أن يفرق فلا بد أن يضرب عنقه وفق الضوابط الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال من خلع يدا من طاعة، خلع يدا من طاعة ثم مات فميت جاهلية. شريعة الإسلام بيّنت هذا الأمر، يعني تصور من خلع يده من طاعة، من طاعة ولي أمره، يموت، ثم يموت فهو يموت ميت جاهلية. والميت الجاهلية معروفة. ولهذا جاءت النصوص على بيان هذا الأمر. قال من مات أو من خالف الجماعة فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه. تعرفون ربقة الإسلام؟ رأيتم الحبل الطويل الذي يكون فيه عرى أو يكون فيه مربط من هنا ومن هنا ومن هنا، مثل ما يربط الحلال، هنا واحد وهنا واحد، هنا واحد وهنا واحد. من خالف، من خلع يدا من طاعة، فكأنما خلع رمقة الإسلام من عنقه، فك الإسلام من عنقه وخرج. ولهذا يا إخوة، دين الإسلام دين عظيم، كل ما تحتاج في حياتك فاعرف أن فيه نص شرعي. وهذه من أعظم معيشة الناس ومن أكثر ما يحتاجونه، لأن الإنسان إذا لم يكن آمنا في المكان الذي يعيش فيه لن يستطيع والله يؤدي أبسط الحقوق عليه. الآن الإنسان إذا كان خائف، هل يمكن يأتي يصلي؟ هذه المساجد ستهجر، هل يمكن أحد أن يحج؟ تعلمون في عام من الأعوام ذكره الإمام الذهبي في النصف الأول من بعد الهجرة، حصل اقتتال على المسلمين، قال الإمام الذهبي: وفي ذاك العام ما حج في بيت الله أحد. تصوروا الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام، قال: لم يدخل بيت الله أحد. لماذا؟ لأن الناس ما يأمنون، كل واحد يخاف أن يقتل، يخاف أن يقطع طريقه وهو ذاهب إلى بيت الله الحرام. فلهذا إذا كان الإنسان غير آمن ما استطاع أن يكتسب، ولا استطاع أن يأمن على أسرته وأهله. وتعرفون أن ذرية الإنسان هي أغلى عنده من نفسه، فإذا كان ما يأمن على أهله كيف يستطيع يخرج من عندهم؟ كيف يستطيع أن يتعبد؟ كيف يستطيع أن يأتي بالأرزاق؟ ولهذا نصت شريعة الإسلام على هذا الأمر، وجعلته من الأولويات بل الضروريات الخمس: دين فنفس، ثم عقل نسب، مال إلى ضرورة تنتسب. هذه الضروريات الخمس لا يمكن أن تكون إلا أن يكون الإنسان آمن في وطنه حول ولي أمره، وإلا حفظ النفس، حفظ الأعراض، حفظ الأموال، حفظ الأديان، حفظ الأنساب. إذا اختل شيء من الأمن، أمن الإنسان في وطنه، هذه الأمور يمكن أن تحصل كلها ويمكن أن يحصل بعضها. ولهذا لاحظوا في الأماكن التي ضعف سلطان ولي الأمر فيها كيف الناس، حصل سفك للدماء، حصل انتهاك الأعراض، حصل سلب الأموال، ارتدنا أناس عن دينهم، العقول ذهبت. ولهذا يا أخوة، هذا الأمر عظيم، ولكن نبتت نابتة من الزمن القديم والزمن الحاضر أيضا. أوضحوا للناس وبينوا للناس أن من يحافظ على وطنه وأرضه هو إنسان على غير العادة، وأن هذا الإنسان مداهن. وهذه شبهة وضلالة أول من أخرجها الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرجوا على علي رضي الله عنه وقتلوه وهما خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما أرضاهم هؤلاء الصحابة المبشرون بالجنة الذين فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذن من يرضيهم من الناس؟ لن يرضيهم أحد. كما قال أولهم ابن سبأ: قوموا بنا نطعن في ولي أمرنا. فهذه النابتة التي نبتت من الزمن الأول ولا زالت موجودة في هذا الزمن بيّنت للناس أن من يدافع عن وطنه، أن من يدعو إلى الاجتماع على ولي أمره، أن هذا مداهن وهذا منافق وهذا خارج عن الحد الشرعي المألوف. لماذا؟ حتى يهون مكانة ولي الأمر في نفوس الناس، يهون مكانة الأرض الإنسان المسلم، ويحصل الاقتتال والنزاع والفرقة والاختلاف. هذا هو القصد. ولهذا من أكبر أصول الإخوان المسلمين هو تشتيت المسلمين، أكبر أصل عندهم هو تفريق المسلمين، وهذا أمر أساس دعوتهم على ذلك، لأنه إذا حصل الاجتماع وحصل التآلف بين المسلمين كانت شوكتهم قوية. ولهذا العود الوحيد الواحد أو الاثنين يمكن كسره، لكن مجموعة من الأعواد ولو كانت صغيرة ما يمكن كسرها. لذلك أدخلوا هذه الشبهة. الله سبحانه وتعالى يبين مكانة الأرض عند الإنسان، يبين أن هذه الأرض لا يمكن أن يحافظ عليها إلا بالائتلاف والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. الله يبين هذا الأمر، وكل ما فيه مصلحة الإنسان بينه الله سبحانه وتعالى أو بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. أي شيء، لأن يا أخوة في قاعدة عظيمة عظيمة جدا جدا، هي أعظم قاعدة لو عرفها المسلم عرف حقيقة الإسلام، أن شريعة الإسلام جاءت لتحصيل المصالح أو تكميلها. هذا الأمر الأول، تحصيل المصلحة أو تكميل المصلحة إذا كان جزء من المصلحة موجود، ودرء المفسدة أو تقليلها إذا كانت موجودة مفسدة فالشريعة تأمر بدفعها، وإن لم تدفع كلها يدفع بعضها. هذا شريعة الإسلام على هذين الركنين، تحصيل المصالح ودرء المفاسد. تحصيل المصالح كلها أو بعضها، ودرء المفاسد كلها أو بعضها. إذن حياة الإنسان لا يمكن أن يؤديها ويؤدي عمارته في الأرض التي استخلفه الله فيها إلا في وطن آمن مطمئن، ولا يمكن أن يكون هذا الاطمئنان في أرضه إلا بالالتفاف مع ولي أمره. هذا ليس كلام فلان أو علان، هذا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كيف كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانوا يخالفونه في شيء. كيف كان الصحابة مع من كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين أو من بعدهم؟ كيف كانوا؟ كلهم كانوا لا يخالفون لهم أمرا، لا يخالفهم إلا رجل إما صاحب بدعة كما فعلت الخوارج، أو رجل جاهل انطلت عليه أي أمر جهلا منه فحصل عنده خلاف جزئي أو كلي. إذن يا إخوة هذا أمر عظيم. إحنا وكما ذكرنا على أنه بلاد الحرمين هي بلاد الإسلام وهي وطن المسلمين، سواء كان مواطن أو كان مقيم فيها كلهم إخوة يحافظون على هذا الوطن العظيم، يحافظون على الحرمين الشريفين، يدافعون عنه. هكذا الإنسان الكامل، هذا الإنسان الذي فقه دين الله سبحانه وتعالى. أما من كان عنده لوثة حزبية خبيثة أو كان عنده انتماء، هذا الذي يشق عصم من طاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنصوص يا إخوة، الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه جعل في هذا الكتاب كتاب الإمارة أحاديث كثيرة سردها، كل ذلك يبين أهمية هذا الأمر، أن حقيقة الناس والله لو اختل أمن الناس وخرجوا من ديارهم والله ما استطاعوا أن يهنؤوا، ولو كان الإنسان يملك الدنيا كلها، كل الدنيا كانت عندهم ما يمكن أن يعيش حياة هنيئة سوية. يسمع الأذان، يحضر إلى الصلاة، يصلي مطمئن، يمشي آمن في نفسه، آمن على أهله، آمن في بيته، مطمئن مع أولاده، وهكذا إلى آخره. كم من المصالح العظيمة. لذلك يا إخوة وطن الإنسان عزيز عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع مثال: والله لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ثم لما جاء المدينة قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. حتى يعيش الإنسان، هي مدة للإنسان في هذه الدنيا يعيشها ثم يخرج. هل يتمنى أن يعيش الإنسان في قلق وهم قتل ونزاع أو يعيش آمن مطمئن حتى تنتهي حياته التي قدرها الله سبحانه وتعالى سواء كثيرة أو قليلة، ثم يخرج إلى الدار الآخرة. هكذا هكذا المسلم. إذن يا إخوة، كل ما كان فيه أمر من اجتماع المسلمين إلا وكان طائفة تنتمي إلى حزب معين هونت من هذا وفرقت المسلمين وشتتتهم. هكذا في أسماء الله وصفاته، هكذا في أصول الاعتقاد، هكذا في عبادات الناس، هكذا في حتى أبسط الأمور. ولكنهم ما يأتون مباشرة ويخرج الناس لازم بطريقة يعني واضحة، لا، يأتوا بشبهة ثم يوضحوا هذه الشبهة ويشرحوها بطريقة من عند أنفسهم كما هو معروف في نصوص الكتاب والسنة الآمرة باتباع ولاة أمر الإنسان المسلم، الآمرة على الحفاظ على وطن الإنسان، المبينة لمكانة الإنسان وإلى أرضه، يأتوا ويفسرونها بأهوائهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. ثم قال: يتعلمون، قال: كيف يهلكون في الكتاب؟ قال: يتعلمون كتاب الله فيتأولونه على غير ما أنزل، يعني يفسرون الآية على غير وجهها الشرعي. ولهذا المعروف عند السلف أن نفهم نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ما هو فهمك أنت، ولكن بفهم سلف الأمة. كيف فهم السلف هذه الآية من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم من أئمة السنة والجماعة؟ الإمام أحمد رحمه الله كان يضرب ويجلد ومع ذلك ما خالف ولا نزع يد من طاعة ولا خرج على ولي أمره ولا حث، بل بقي في أرضه وفي مكانه وعاش حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عن الإنسان المظلوم كالإمام أحمد رحمه الله. أما الإنسان يعيش في رغد وحياة هنية مؤدي، ماذا تريد أكثر من أن تنال رزقك وآمن في وطنك وتؤدي عبادتك بكل يسر؟ ماذا تريد أكثر من كذا؟ تريد أكثر من كذا؟ تريد أفضل منها كذا؟ إذن يا إخوة، هكذا أصحاب البدعة والضلالة دخلوا وفرقوا اجتماع المسلمين بهذه الطريقة. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، نسأله سبحانه أن يزيدنا إيمانا وتقا وائتلافا واجتماعا وتآخيا على الحق وعلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نسأله جل وعلا أن يحفظ أوطان المسلمين وبلادهم من كل سوء ومكروه، نسأله جل وعلا أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يوفقهم لكل خير وولاة أمور المسلمين وأن يهديهم إلى سبيل الرشاد والحق، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا في مجلسنا أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.